أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث من مواقف التنافي الذي قد يجد سبيلا لدى العرف للجمع على مستوى الدلالة. هذا الموقف الثالث معقود للحديث عليكم السلام عن التنافي بين أكثر من دليلين. تنافي المذكور مش أي تنافي. وهذا البحث هو من الأبحاث المستجدة في علم الأصول، يعني في العصر الأخير من علم الأصول، وإن كان يمكن تجميع بعض ما يرتبط به من ثنايا الاستدلالات الفقهية لدى الفقهاء في مبحث العارية وغيره. وسيأتي إن شاء الله في بيان صور التعارض بعض الموارد الفقهية التي يمكن للإنسان العثور على تعاطي وتعامل الفقهاء معها في كتبهم الفقهية. من الطبيعي أن هذا البحث شأنه شأن الأبحاث المستجدة التي تحتاج إلى وقت لكي تنقح بشكل كامل. ومن الطبيعي أيضا أن لا نستطيع أن ننسب إلى المشهور مبنى في هذا المجال بسبب أننا وجدنا غير واحد من المحققين في باب الاستدلال النظري فالتعاطى مع هذه النصوص بطريقة توحي لنا أنهم غير قائلين بالجمع العرفي عندما يكون التنافي بين أكثر من دليلين. ذلك أن كثيرا من المحققين لم نجد تعرضا في كلامهم لمثل هذه الأبحاث حتى على الصعيد الفقهي. ومن تعرض منهم لم نجد تعرضهم لهذه الموارد كما ربما سيتضح بعض ذلك في الأمثلة الآتية إن شاء الله. هو على وزان واحد، بل يمكن أن يقال إن مجرد تعرض فقيه أو جملة من الفقهاء لبعض المباني والمسائل الفقهية غير المنقحة مبانيها أصوليا لا يمكن بالضرورة اقتناص مبنى أصولي منها ما لم يكن الفقيه ملتفتا إلى ارتباط هذا البحث بمبنى أصولي. يستبعد هذا في حق الفقهاء الكبار حيث يكون المسألة حيث تكون المسألة منقحة في علم الأصول، لكنه لا يستبعد في حق الكثير منهم حيث لا تكون المسألة منقحة. ومن هنا نجد اختلاف واختلال في التعاطي مع هذا الموضوع. طرق بصماته حتى على بعض المعاصرين ومن قارب العصر. فمن الطبيعي جدا أن لا نتلمس موطن الخلاف بشكل واضح عند من أسس لهذا البحث في الأصول، أعني الشيخ الأنصاري في الفرائض، ليتضح مكمن وموطن البحث بعد ذلك شيئا فشيئا على يدي صاحب الكفاية ومن تلاه من المحشين والشارحين والمعلقين على كلماته، خصوصا وأن الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف كان بحسب ظاهر كلامه في الفرائد بسبب نقد كلام للمحقق النراقي في مناهج الأحكام ذكره استرسالا مع المطلب الذي كان يتعرض له، وقد نسبت إليه بالأمس أنه قائل بالتفصيل، واعتمدت في هذه النسبة على ما نقله عنه المحقق الروحاني في منطقة الأصول. وبعد التأمل في كلامه يمكن أن يدعى أنه من القائلين بعدم انقلاب النسبة، وأن هذا التفصيل لا يرجع بالدقة إلى انقلاب النسبة. لا أريد أن أحسم الآن، فقط أريد أن أتحفظ على شيء نسبته بالأمس. والمهم في أي بحث يراد تشييد مبانيه معرفة صميم موطن البحث ومحل النزاع والخلاف فيه، لأننا إذا غصنا في تفاصيل صور انقلاب النسبة كما غاص بعض المحققين قبل بيان النكتة الدقيقة التي تصلح أن تكون محلا للخلاف، فلن نلوي على أصل في هذا المطلب الهام والمتعدد بل الكثير الدوران في الفقه. من هنا وجدنا صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف قد وضع يده وبعبائر مختصرة ملخصا فيها كلام أستاذه الشيخ الأنصاري وموافقا له من دون أن يصرح بذلك، حيث أفاد أن الرأي المختار له هو عدم القول بانقلاب النسبة، يعني عدم الإيمان بالجمع العرفي، حيث يكون التنافي بين أكثر من دليلين، والمقصود ليس سد باب الجمع العرفي بالكامل، لا، سنبحث بعد ذلك في الصور، لكن المقصود بالدقة بعد التأمل أن الجمع العرفي لا يكون في طول تخصيص أو تقييد أو غلبة لأحد الدليلين على الآخر فتلحظ النسبة في طول ذلك، بل لابد مع الدليل الثالث أو الرابع، بل لابد في مقام لحظ النسبة بين كل من الأدلة أن نلحظ نفس ما نلحظه بين الدليلين الأول والثاني اللذين بينهما جمع عرف. موضح ذلك. إذا ورد دليل عام وورد دليل خاص أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. يقول صاحب الكفاية نحن هنا نلحظ الظهور الأول بمقتضى التعميم الوارد في الدليل الأول، ونلحظ الظهور الأول بمقتضى التخصيص الوارد في الدليل الثاني، فإذا وجد دليل ثالث فهو أيضا له دلالة وله مدلول في حد نفسه. إذا أردنا أن نبحث عن وجود جمع عرفي بينه وبين الدليل الأول لابد وأن ننظر في هذا الأمر على أساس دلالة الدليل الأول، لا على أساس حجية الدليل الأول، على أساس الظهور اللفظي في الدليل الأول، لا على أساس ما سلم منه على مستوى الحجية. تكرار هذا بتعبير آخر. من هنا نقدر أن أول من وضع يده بشكل صريح ونهائي على موطن البحث هنا هو صاحب الكفاية، لا بمعنى أن من قبله كان غافلا عن هذا، ولكن لا تستطيع أن تعرف مكمن البحث بشكل واضح، وإن كان يستشف ويستشم من كلام الشيخ في الفرائض. وبهذا يكون قد تحرر محل النزاع فيما يعرف ببحث انقلاب النسبة، وانشطار العلماء في هذا الأمر ببعث عن التطبيقات المتنازع فيها أنها انقلاب نسبة أو ليست انقلاب نسبة. شو بدنا فيها؟ هذا بحث تطبيقي. السؤال الذي يطرح نفسه أننا عندما نتعامل مع أكثر من دليلين، هل نجمع بين دليلين بينهما جمع عرفي ثم ننتقل بعد هذا الجمع لملاحظة النسبة في طول هذا الجمع مع الدليل الثالث، أو لا بد من ملاحظة التنافي بين الأدلة في مرتبة واحدة سواء كان يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ طبعا هذا البحث يا أخوان لا معنى له إذا لم تكن إحدى الطوائف الثلاث، طبعا لما نقول ثلاث يعني أقل انقلاب نسبة هو طوائف ثلاث، وإلا يمكن يكون أربعة أو خمسة في حالات نادرة. لا معنى لطرح بحث انقلاب النسبة أساسا إذا لم يكن هنالك جمع عرفي بين طائفتين من الطوائف على الأقل. على الأقل، إذ فيما لو لم يكن هنالك جمع عرفي كما لو كانت الطوائف الثلاث متعارضة بالتباين، أو بعضها بالتباين وبعضها بالعموم والخصوص من وجه، لا معنى لانقلاب النسبة. لأن معنى انقلاب النسبة هو تقلص حجية دلالة أحد الدليلين، بتقلصها تتغير النسبة مع الدليل الثالث أو الرابع، فقد تصبح النسبة بعد أن كانت تباينا عموم وخصوص من وجه، قد تصبح النسبة بعد أن كانت تباين أو عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص مطلق. فهل نخصص ونقيد مرة ثانية في طول التخصيص والتقييد الذي كان في المرة الأولى أم لا؟ جيد. هذه الملاحظة يا أخوان تتولد منها ملاحظة جديدة، لا ينبغي البحث فيما لو كانت النسبة بين أحد الدليلين أحد الأدلة والدليلين الآخرين نسبة العموم والخصوص المطلق من البداية. كيف؟ كما لو قال الدليل الأول أكرم كل عالم، وجاءنا دليل قال لا تكرم النحويين، وجاء دليل آخر وقال لا يجب إكرام الصرفيين، النسبة بين الدليل الأول وبين كل واحد من الدليلين الثاني والثالث الأمو والخصوص المطلق هنا لا معنى لبحث انقلاب النسبة يا أخوان، ولا ينبغي عده تفصيلا هذا في انقلاب النسبة. وهذا الذي أوهم بعض المحققين أن الشيخ يفصل في المقام. لماذا؟ لأنه من الواضح أن النسبة حيث كانت هي العموم والخصوص المطلق بين الدليل الأول وبين الدليلين الثاني والثالث بلحاظ نسبتهما إلى الدليل الأول، فهما متساويان من حيث كون كل واحد منهما يصلح للتخصيص أو التقييد بالنسبة للدليل الأول. من هنا لابد أن تلحظ نسبة الدليل الأول مع الدليل الثاني، وفي رتبتها تلحظ نسبة الدليل الأول مع الدليل الثالث لوجود الجمع العرفي بين كلا الدليلين. وفي مثل هذا لا نتصور انقلاب النسبة بين الدليل الثاني الثالث وبين الدليل الأول، لأن المفروض أن النسبة بين الدليل الثاني والدليل الثالث هي التوافق، كلاهما ينفي الحكم الموجود في الدليل الأول عن موضوعه، وموضوع الثاني صنف غير موضوع الثالث، وكلاهما كل واحد منهما أخص من الموضوع الموجود في الدليل الأول، فتقديم أحدهما في مقام التخصيص على الآخر ترجيح من غير مرجح. من هنا حتى لو تكثرت المخصصات للدليل الأول فباتت 10 مخصصات، يعني 11 طائفة عندنا عام وعشر مخصصات، من حيث المبدأ نخصص الدليل الأول بكل واحد من المخصصات التي نسبتها معه العموم والخصوص المطلق، اللهم إلا أن تنتهي هذه التخصيصات بمجموعها إلى عدم بقاء مدلول قابل للاحتجاج به للعام أو صيرورته تخصيصا مستهجنا، فإنه فيها مثل هذه الموارد لا يوجد جمع عرفي، وقد أسلفنا هذا الكلام في مبحث الجمع العرفي وأكدنا عليه فيما ذكرناه من شروط الجمع العرفي في نهاية البحث قريبا قبل يومين أو يوم واحد. على هذا الأساس هذا ينبغي عده خارج عن بحثنا أساسا من الأساس. جيد، يبقى تساؤل بسيط يا أخوان، هو أساس الاختلاف. هذا التساؤل البسيط هو بهذه الصيغة، أن عندما نريد أن نجري جمع عرفي بين دليلين فضلا عن أكثر من دليلين، هل نجري الجمع العرفي بمقتضى ظاهر الدليل اللفظي أو نجريه بمقتضى ما هو حجة فيه من دلالته اللفظية؟ هذا مش خاص ببحث التخصيص، لو علمنا من خارج بدون تخصيص أن المولى لا يريد الموجب الكلية كيف كنا نصنع؟ وإن كان لفظه ظاهره اللفظي الموجب الكلية كيف نجمع؟ بعبارة أوضح، تقدم معنا الإخوة أن للكلام 3 مرات من العلاقة، العلاقة اللفظية، دلالة الوضعية، دلالة اللي سموها الدلالة التصورية، اللي بسميها السيد الخوي الدلالة الأنسية، لأن ما في مدلول، إنه الدلالة الوضعية هي مدلول التصوري لأنه قائل بمسلك التعهد، الدلالة الاستعمالية التفهيمية اللي سموها مدلول التصديق الأول أو الدلالة التصديقية الأولى، مراد الاستعمالي الثالث، الإرادة الجدية. السؤال، هل موطن الجمع العرفي هو الدلالة الاستعمالية أو موطن الجمع العرفي هو الإرادة الجدية؟ إذا قلنا بأن موطن الجمع العرفي هو الدلالة الاستعمالية، وهنا من الواضح جدا أننا نلحظ النسبة مع الدليل بما هو ألفاظ مستعمل به، طبعا المقصود الاستعمال مع القرائن، ولذلك بالقرائن المتصلة نلحظ الدلالة النهائية. جيد. إذا قلنا الإرادة الجدية، من الطبيعي جدا أنه بعد التخصيص انكشف أن المراد الجدي، وما له معنى نقول الإرادة الجدية ولو كانت إرادة جدية علمنا خلافها بالتخصيص بعد ذلك، ما له معنى هذا. إذا الإرادة الجدية عن الإرادة الجدية المنكشفة، طارة تنكشف الإرادة الجدية بأصالة التطابق، فهي تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، وأخرى تنكشف الإرادة الجدية بالقرينة المنفصلة وتمنع أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد جدا من الإجراء، لأنه نصص هو بقرينة خاصة منه على أن مراده الجدي أضيق من كلامه عندما قال بقرينة منفصلة لا تكرم العالم الفاسق، بعد أن قال أكرم كل عالم. أيهما الموطن؟ صاحب الكفاية يصر وهو موافق للشيخ الأنصاري على أن العبرة في الجامع، لا ظهور استعمالية، لأنه لابد للقول بأن هذا ظهور من ملاحظة حال المتكلم لا أقل، إرادة تفهيمية لا أقل استعمالية، ويحتج على النراقي، والظاهر هو ناظر لعبارة في العوائد مش في المناهج كما كان الشيخ ينظر، مو مهم السؤال وين ناظر، بقوله إن الجمع العرفي لا يسقط، مع أحد الدليلين الثاني والثالث، لا يسقط الاستعمال، أقصى ما يسقطه هو الحجية، يعني ينكشف أن المراد الجدي شيء آخر وإلا الاستعمال لا ينقلب عما وقع عليه، فكأنه يرسل إرسال المسلمات أن الميزان في التخصيص والتقييد والجمع العرفي إمكانا وامتناعا هو الاستعمال، فيقول إن التخصيص وإن جعل الحجية لخصوص الدائرة التي لا يشملها الخاص وهم الفصاح في المثال من العلماء، لكن الاستعمال الذي هو الميزان الظهور الاستعمالي لا ينقلب عما وقع عليه بالتخصيص، فإذا لا ينقلب عما وقع عليه نبقى نلحظ الاستعمال مع الدليل الثالث، لأن يعني الظهور اللفظي دلالة استعمالية. طيب الشيخ النائيني في المقابل وتلميذه السيد الخوئي، بل أكثر تلامذته وتلامذة تلامذته، أيضا تلامذته منشعبون، يقول بأن كل من يتصور المسألة تصور ومن دون أي دليل ومن دون مصادرة إضافية لا بد وأن يقول بما أسموه بإنقلاب النسبة. لماذا؟ يقول لأن الميزان في الجمع وعدم الجمع بين الأدلة هو من كشف لنا من إرادة جدية للمولى بلفظه، اللفظ بما هو لفظ لا قيمة له، اللفظ إنما هو وسيلة إثباتية للوصول إلى المقاصد والمرادات. أنا بعد أن انكشف لي مراد المولى من عامه وأنه ليس التعميم بل التخصيص وخصوص ما لا يشمله المخصص، الدليل الثاني، يعني لا معنى لأن أبقى أقول بأن الجمع بين دليله الثالث ودليله الأول يكون على مقتضى الظهور الأول للكلام، وأنا انكشف لي أن هذا الظهور الأول غير مراد. الألفاظ بما هي ألفاظ لا قيمة لها، القيمة كل القيمة للإرادة التي هي موضوع الحجية التي تنكشف عادة باللفظ. لما إجا المخصص وخصص الدليل الأول، الدليل الأول ظهوره الأولي صحيح لا ينقلب الاستعمال عما وقع عليه، لكن الاستعمال ليس هو موضوع الحجية. موضوع الحجية الإرادة الجدية، والإرادة الجدية ببركة القرينة المخصص دليل الثاني انكشف أنها أضيق من الظهور اللفظي. ما إلى معنى بعد ذلك إذا أردت أن تلحظ نسبة الدليل الأول مع دليل ثالث أو رابع أن تلحظها بما هو ألفاظ، عليك أن تلحظها بما هي كاشفة عن مراد جدي، وبما هي كاشفة عن مراد جدي بعد التقييد والتخصيص صارت أضيق من دلالة الألفاظ. الشيخ النهيني يقول أنا مش مستعد أن أستدل على هذا الأمر، هذا ما بده استدلال، تصوره كاف للتصديق به يا سادة. هذا تحرير محل النزاع بالدقة يا أخوان في مبحث انقلاب النسبة. حاولت جاهدا أن أبينه بشفافية، لأنه في الكلمات كثير منهم داخلين بالصور مباشرة، وهذا بينطب على هذا بهذه الصورة، وهذا بيقول له لا فقيه يلتزم بهذه الصورة إلا بالتخصيص، هذا بيجي بيقول له أصلا هذا خارج عن انقلاب النسبة، مثل العام اللي فيه له مخصصان مثلا، وعدة موارد خرجوها عن انقلاب النسبة، عدة موارد، بعضهم على ما بيبان الشيء بالصدق لسه شيئا فشيئا يتضح، كثير من موارد انقلاب النسبة بيقول أنا أرفض انقلاب النسبة وأنا من أنصار صاحب الكفاية والشيخ، ولكن أكثر ما أسمه بانقلاب النسبة أنا أستطيع أن أخرجه على غير القول بانقلاب النسبة. بحث كثير مهم يا أخوان، لأنه محل ابتلاء في الفقه حقيقة في الأدلة اللفظية، لذلك لابد وأن نتريث فيه من دون إطالة وتطويل طبعا، لكن لابد وأن تتضح معالمه، وستتضح شيئا فشيئا من خلال الصور التي تذكر. طبعا قبل ما ندخل للصور إن شاء الله في يوم أو يومين من النقح القاعدة، ما هو الحق في هذا المجال، هل هو مع الشيخ وصاحب الكفاية أم مع المحقق النعيني ومدرسته؟ يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.